السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أبو شام كرسي، خذ الكرسي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنتي ودار كرامتي مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. كما أسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. حبة الكرام، نحن نتحدث عن أسباب النجاة من الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم، وأن يقينا وإياكم، وأن يجيرنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. تذكرون أننا قلنا من هذه الأسباب تقوى الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فمن أقوى الأسباب التي ينجي الله سبحانه وتعالى بها عباده من الفتن هي التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن طبائع الفتن أنها مظلمة، بل حالكة السواد والظلام. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، تكون فتن كقطع الليل المظلم. الإنسان ساعتها يحتاج إلى نور يستضيء به، هذا هو الفرقان الذي ينير الله سبحانه وتعالى به قلبك، فتستطيع ساعتها أن تفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين المعروف والمنكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فرقانا في قلوبنا نفرق به بين الحق والباطل، آمين. من هذه الأسباب العلم، أن يتعلم الإنسان. فالإنسان منا إذا جهل غارق في الفتن، فإن الفتن تحصد الجاهل حصدا، الفتن تحصد الجاهل حصدا. والعلماء يرون الفتن وهي مقبلة فيحذرون منها ويستعدون لها وينجون بإذن الله تعالى منها. فإن سفينة النجاة وقت الفتن هي العلماء، من ركبها سلم، ومن تخلف عنها غرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المثل واضح في آخر سورة القصص، ذكرناه مرارا لعلكم حفظتموه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تعرف منهم وتنكر، فمن لم يكن عنده معرفة فلن يستطيع أن ينكر. من ليس عنده معرفة، معرفة أن تنهج نهج العلماء، وأن تحذو حذوهم، وأن تركب في ركابهم، وأن تغرس غرسهم. كن عالما فإن لم تستطع فطالب علم، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا تكرههم، فإن الكارهون لأهل العلم أعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا من هذه الأسباب المنجيات من الفتن الصبر. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. الصبر، ستلقون بعدي أثره، استحواذ المرء بالشيء لا يحب أن يشاركه فيه غيره. فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإن الفتن تحتاج إلى صبر، بل إلى مصابرة، بل إلى مرابطة. الصبر أن تصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وعلى ما ابتليت به. المصابرة أن تصبر في مقابلة صبر أعدائك على الباطل، اصبر أنت على الحق، وهذه هي المصابرة. والنصر صبر ساعة. المرابطة أن تصبر على مقام الصبر، فإن الصبر يحتاج إلى صبر. صبر هذا مقام يحتاج منك إلى صبر عليه. أيضا من هذه الأسباب المنجيات أن تلازم الحلم والرفق وأن تفارق العجلة والطيش، أن تلازم أن تكون حليما رفيقا، وإياك أن تكون متعجلا غليظا فظا. فكما سمعنا وصف الله سبحانه وتعالى نبيه بلين الجانب ولين الطبع في القول والفعل، قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه الأشياء جاءت بعد عناء شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرغمه أصحابه أن يخرج من المدينة وهو لذلك كاره، لكنها المشورة التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بها وأن يشاورهم عليها، فرأي الأغلبية نافذ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو لذلك كاره، لكنه أمر الله. ثم إن ثلث الجيش بما على رأسهم من رأس النفاق والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يرجع، هذه أيضا يتحملها قائد الجيش نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يتحمل مسؤولية هذا الأمر عليه تعبئة الجيش مرة أخرى، وعليه أن يغير وأن يبدل وأن يفعل وأن يفعل بعدما فقد ثلث الجيش، هذه أيضا كانت كبيرة وعظيمة. وبعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من النصر والنصر حليفه، يتخلف أصحابه عن مكان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفوا فيه، ثم أخبرهم أن لو رأوه تخطفوا أصحابه الطير لا يتركون هذا المكان، فإنه حماية لظهورهم، ألا وهو جبل الرماه. يوقف النبي صلى الله عليه وسلم 50 من أصحابه ويأمرهم أن لا يدعوا ولا يتركوا هذا المكان وإن رأوه تتخطفهم الطير. ثم إنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرز النصر التام فتخلفوا ونزلوا، فكانت الهزيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه، وذلك لمخالفة جزء من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزء واحد أمر من أوامر رسول الله، فما بالكم بالذي يخالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخلفوا عن أمر واحد فلحق بهم ما لحق، مات 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته وجحش جنبه وركبتاه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، ما يساوي هذا. بعد كل هذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: فبما رحمة من الله. الكلام ده جاي بعد ايه؟ بعد الكلام عن غزوة أحد، هذا الكلام عقب الحديث فبما رحمة من الله. بعد كل ده ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عفى عن أصحابه، ثم بعد ذلك يؤمر بمشورتهم أيضا، لا تترك المشورة مهما كان الحال يا محمد صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لابد أن نتعلم، من كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يهتدي بهديه. ما الفائدة أن نزعم أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذ نحن نبعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحلم والأناة فإن العجلة من الشيطان وإن الحلم من الرحمن. الرفق فالله سبحانه وتعالى الرفيق، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. من هذه الأمور أيضا التثبت من الأخبار. إخوتاه، إن وقت الفتن هو وقت خصب لظهور الإشاعات والشائعات والأقاويل والقيل والقال والأباطيل، فالإنسان لو كان أصغى أذنه لكل شيء وتعلق أذنه بكل شيء فلسوف يقع في الفتنة لا محالة. لو قاعد يسمع للقيل والقال وأي خبر جاء يسمعه ويتلقفه ويصدقه، كنا لا الكلام ده ليس من نهج الإسلام أبدا. الإسلام وضع لنا مبدأ اسمه التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. مش كل شيء يجي نسمعه، ومش كل ما يسمع يصدق، ومش كل ما يصدق ينشر. يبقى كده بالترتيب، ليس كل شيء يقال يسمع، انت كده تبقى اذن. الكفار قالوها على نبينا صلى الله عليه وسلم ويقولون هو اذن يعني ايه؟ يعني يستمع لكل قول، اي وشوشه واي قول محمد بيمشي وراه صلى الله عليه وسلم، حاشاه الله. يبقى لسان لا يطرق اذنه للقيل والقال، خلاص مش اي قول يسمعه، وليس كل ما يسمع يصدق، مش اي خبر تسمعه يبقى هو صادق، لا. هي دي المشكله هنا، الاشاعات والشائعات والاباطيل انما بتخرج من لسان يصدقها، وبعد ما يصدقها يبدا ينشرها ويذيعها، وليس كل ما يصدق يقال. يعني طب ده خبر صادق. المسلم مش كده، مسلم بينظر الى عواقب الامور، ان تصيبوا قوما بجهاله حتى لو كان الخبر صادق، ما الذي يفيدني ان نشرته؟ في مفسده ولا في مصلحه؟ درء المفاسد مقدم على قلب الايه؟ المناف، حتى لو في مصلحه في نشره، لكن مش مصلحه امه، دي مصلحه افراد، لا، مصلحه الامه مقدمه على مصلحه الافراد. يبقى اكتب الامر ثم اذهب الى من وقع في هذه الخطيئه وانصحه بينه وبين، امره بمعروف وانهاه عن منكر، استر على المسلم، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، ومن تتبع عوره امرئ حتى يفضحه، تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. ديننا دين الرحمة، دين الرفق، دين الستر، دين الأناة، دين الحلم، دين الصبر، دين التعلم، هو ده ديننا، دين التقوى، أيضا دين حفظ اللسان في كل وقت وفي كل آن، لا سيما في وقت الفتن والمحن. يعني الإنسان ده يحفظ لسانه، أنت كمسلم لسانك ده لابد أن تحفظه، ليه؟ يوردك المهالك إن أطلقت له العناء، هو سبع إن أطلقته افترسك، هو سبع كده. يا سلام لو الواحد كده يعرف أن لسانه ده لو أطلق أول ما يفترس هيفترسك أنت، هيفترسك أنت. فالإنسان يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا فيما هو خير. احفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل كلام ابن آدم عليه لا له، أي كلمة عليك لا لك إلا، شوف استثناء، شوف من كل الكلام اللسان بيتكلمه ده استثناءات بسيطة، ثلاث استثناءات، أمر معروف، نهي عن منكر، ذكر لله، هو ده اللي لك في القصة دي كلها، في اللسان ده كله، كلامك كله محسوب عليك إلا ثلاث حاجات، أمر معروف، نهي عن منكر، ذكر لله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فالإنسان قدر استطاعته لا يتكلم إلا فيما يجدي أو يفيد، لا سيما في وقت الفتن والمحن. قيل والقال، نبينا صلى الله عليه وسلم قال بعدما إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عن وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عن وهات، أمنع حقوق الناس ثم أطلب حقوقي، منعا أمنع وهات جيب لي حقي وأمنع حقوق الناس، ربنا حرم علينا هذا ومن عن وهات وكره لنا قيل وقال، قيل وقال، قيل وقال. يبقى الواحد طول النهار قاعد ما وراهوش شغلانه غير كلام كلام الكلام، عشان كده اللسان ده حركته خفيفه انما اوزاره ولا حول ولا قوه الا بالله ثقيله. طيب اذا بلغت الفتن حدا لا رجعه فيه ولا مرد منه، وهو سفك دماء وانتهاك اعراض ونهب أموال، يبقى المسلم يعمل إيه؟ يعني إذا بلغت هذا الحد بقى، يعني كنا بنتكلم الفتن كل اللي فات ده ما بلغناش هذا الحد، إنما إذا وصلت هذا الحد أن تسفك فيها الدماء وأن تنتهك فيها الأعراض وأن تنتهب الأموال، فما على المسلم وقتها؟ يبقى سبب النجاة الوحيد في هذا الوقت هو أن يعتزل الإنسان الفتنة، اعتزال، واعتزال طبعا له درجات، في اعتزال تام وفي اعتزال جزئي. اعتزال تام ده انك تاخد بقى حالك كده تشوف لك صحراء تقعد فيها، ده اعتزال تام. لو ما فيش نجاه منها حرصا على دينك او نفسك او اولادك وعرضك، ما فيش حل غير كده، يبقى هو ده اللي يجب ساعتها. طيب لا ما وصلناش لهذا الحد، يبقى اعتزال جزئي، انا ايه؟ لا اشارك فيها ولا الوث يدي بها واعتزلها، وان شاركت الناس في معيشتهم اعد منهم، انما معتزل الايه؟ المساله دي ما اخدش فيها. ومعانا بقى آيات وأحاديث وآثار سنستمع إليها بإذن الله تعالى. هو ده شرعنا يا أخوان، الشرع بتاعنا حز على اجتناب مشاركة في الفتن التي تسفك فيها دماء، لا سيما دماء المسلمين، وتنتهك فيها الأعراض وتنتهب فيها الأموال، سواء كانت أموال عامة أو أموال خاصة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. بلال بن سعد بيقول إيه؟ عند وقوع الفتنة أرض الله واسعة ففروا إليها، هروبا من الإيه؟ هروبا من الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر أبو هريرة يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد أفلح من كف يده. ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف، أفلح من. طبعا حافظين الحديث، نحن قلناه في اللقاء الماضي، تكون فتنة تستنظف العرب، يعني تطهرهم من أراذلهم ومن الظلبة، قتلها في النار. وقع اللسان فيها أشد من وقع السيل، قتلها في النار، أي الذين يطلبون الملك والدنيا والذين لا يطلبون الحق والعفة، دمت قتلها والعياذ بالله ان قتلوا فهم في النار. شبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة. شفت اللفظ؟ يغربل الناس فيه غربلة، يعني ايه؟ تصفية. بعدها يقول لك ايه؟ وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. في زمان هيجي الناس هتتغربل فيه غربلة، لا يبقى إلا حثالة الناس الأراذل. انت لما يكون عندك حب اختلط فيه الصالح بالفاسد، نحن بنعمل ايه عندنا في الأرياف؟ لما يكون كده شعير ولا رز ولا أي قمح ولا أي حاجة عايزين نفصله، نجيب الغربال ونغربل، نحط شوية كده ونقعد نغربل، السليم ينزل ويبقى الحثالة اللي بيترمي في الحثالة. هو كده يغربل الناس فيه غربلة، صالح الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله ما تلاقيهمش، مضوا، ويبقى حثالة القوم اللي موجودين، تبقى حثالة من الناس. دم الأخبار قد مرجت عهودهم، فسدت عهودهم، ما لهمش عهد ولا لهم دين ولا عندهم أمانة، فاختلفوا وكانوا كهكذا. يعني ما كانش عارف إيه تميز ما بينهم. شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، قالوا: نعمل إيه يا رسول الله؟ صعد، هذا أمر غيبي، قل يأتي زمان، أنا ما أعرفش أعمل إيه في الزمان المستقبل ده، لازم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه يدلني. قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون. يعني واحد لسه بيسألني أول امبارح بيتصل بي بيقول لي، واحد بيجيب لي شوال دقيق ب 120 جنيه، بلك هو أكتر من ذلك. فقلت له: إيه أخباره فلان؟ بقول لي: لا أنا شاكك إن هو جايبه من إيه؟ من المدعم وبيبيعه حر، ما هو تعارف ده لو حر يبقى أغلى من كده بكتير، إنما هو عشان جايبه بعشرين جنيه ولا بثلاثين جنيه لما ياخد له فيه 70-80 جنيه يبقى كسب. كل ما يعمله كل يوم ما يعمله شوال زي كده يبقى 70-80، اضرب بقى في الشهر كام؟ 2000-3000 جنيه وقاعد 100 فل تمام. فلا هنا وتدعون ما ايه؟ ما تنكر، هو جايب، انما علي انا اتمحض، شكيت في هذا الامر ادع. تاخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون. النهارده الناس بيعرض عليها اشياء، ليه؟ احنا النهارده وقت ده كثرت السرقات والنهب سرق، فما يجي لك حاجه حاولت ايه؟ قبل ان تاخذ تتمهل. وتدعون ما وتقبلون على خاصتكم، يعني على ايه؟ على من يهمك امره وشانه، ده خاصته، اصلاح ما تختص به من اموره، وتذرون امر عوامكم. وقت الفتن اعمل كده. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بيحكي قصه، عمر كان بيبعت، عمر رضي الله عنه وارضاه كان يرسله لفتح البلاد، ففتح الشام وقعد في بلاد الشام، وبلاد الشام قبل ان يفتحها كانت خرابه، وبعد ان فتحها الاسلام بدات تنتعش. هو نفسه بيقول كده، بيقول: فارسل لي عمر حين القى الشام بوانيه بثنيه وعسلا. ايه الكلام ده؟ بقول عمر أرسل إلي لما ألقى الشام خيره زبد وعسل. يعني بدأ الإيه؟ الأمور تنتعش جدا فيه والخير يقتر. فأرسل إلي عمر حين ألقى الشام بوانيه يعني خيره بثنية يعني زبدة، قيل أنها زبدة وعسل، قال له سيب الشام واطلع على الهند. سيدنا خالد بيقول إيه؟ فحصل ضيق صدر من هذا، يعني انا فتحته يا خرابه وبدات تنتعش وبدات الامور تهدى، او انا سيبها واروح فين؟ الى الهند. فقال لي رجل: اتق الله يا ابا سليمان فان الفتن قد ظهرت. فحس ان هو يوقع بينه وبين، وقال: ويحك، اوى وابن الخطاب حي؟ فلا، الفتن تيجي وابن الخطاب موجود وعمر موجود، لا مش هيحصل، لان انت عارف هو كان الباب سيدنا عمر الباب المغلق. امال يقول له ايه بقى؟ انما تكون بعده والناس بذيبليان، يعني والناس مختلفون متناحرون مقتتلون على الدنيا، كل من بعد عنك وشق عنك واختلف عنك فهو ذيبلي. بذي ايه؟ بذيبلي، يعني تقول ايه له بال ولا مختلف. انما تكون بعده والناس بذيبليان. فينظر الرجل فيتفكر ويفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي، يا الله يا للدرجه دي، يعني الناس يبدا يدور هل في مكان رايق صافي. طب بالله عليكم النهارده لو هتروح فين؟ ها ما هو ده اللي بذيبليان، الأمور مختلفة والناس منشقة والأمر، دور كده على بلد تروح هتكون هادية، دور كده فتش ما تلاقيش. هو ده اللي قال عليه سيدنا خالد لم ينزل به مثل ما نزل مكانه الذي هو فيه من الفتن والشر، يبحث عن مكان كده ما فيهوش فتن وشر كما فلا يجده. هو ذي ساعتها بقى قال: وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة الهرج، أي القتل، بين يدي الساعة الهرج أي القتل. وأبو سعيد الخدري بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال، رؤوس الجبال. ده خير مالك النهاردة لما واحد يقول لك أنا قاعد في الجبال وقاعد في البدو في الصحراء، ده هيأتي زمان يكون ده خير مال المسلم، انه يبقى قاعد هناك كده في رؤوس الجبال ومواقع القطر. ليه؟ يفر بدينه من الفتن. المكان ده افضل مكان لانه افضل لدينه، بيحصن ايه؟ بيحصن دينه بهذا، تحصين دينه في هذا المكان. عثمان الشحام بقول: انطلقت انا وفرقد السبخي الى مسلم بن ابي بكره وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ أبو بكر ده صحابي من صحابة رسول الله، مسلم بقى ابنه، ناس رايحين بيسألوا مسلم هو في أرضه، بقول: ما سمعتش في يوم أبوك كده بيحدث عن الفتن؟ قال: حدثني أبا بكر، أو سمعت أبا بكر عن أبوه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. جه راجل قال له: يا رسول الله، طب ويعمل إيه بقى اللي لالوش لا إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ. معاك مش النهاردة كل واحد اللي يقدر يحمل سلاح بيحمل سلاح، طب ده من شأنه التجرؤ على حرمات الله؟ لا، ده وقت الفتن كسر السلاح اللي معاه، معاك سيف دق على حده حتى لا يوسوس لك الشيطان أن تقتل به عبدا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت، أنا عملت اللي أنت عملت لي يا رسول الله، رحت الغنمي أو إبلي أو أرضي وجبت سيفي وضربت عليه أفسدته،
بس جم ناس أخذوني غصب عني ووضعوني في أحد الفئتين، فجه راجل وأنا معيش سيف ولا أي شيء، ده أنا مكره، وجه واحد وضربني بسيفه أو بسهمه فقتلني، أعمل إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. شوف بقى، أنت لما تسلم ولما تفعل هذا هو يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. عشان كده الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا: يا رسول الله، إن كان هذا القاتل طب المقتول ذنبه إيه؟ قال له: ما هو لم إن لم يكن مقتول كان هيبقى إيه؟ إنه قد أراد قتل صاحبه، هو رايح ونيته يقتل، فلو ما كانش مقتول هيبقى هو الايه؟ هيبقى هو القاتل. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى ان الواحد يستشرف للفتن، بيقول: من ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ او معاد. من تشرف، عايزين من تشرف، ابن حجر يقول: من تشرف يعني تطلع بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. تفكرين لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو في حديث بدايته كده: تكون فتن القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في عدائه: فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم والزموا أجواف بيوتكم. أي أجواف بيوتكم دي يعني لو عندك بدروم اقعد فيه، ما تقعدش في الحجرات اللي بتطل حتى على الشوارع، لك حجرة بتطل على شارع أو بلكونة قعد فيها هتبص بالشباك من البلكونة يبقى أنت بتستشرف. بيقول لك: الزموا أجواف بيوتكم. هو أنا بقول لك: من تشرف لا تستشرف، اللي يتعرض ليها يقع في حبالها لا اعرض عنها. أي تهلكه، تستشرف يعني تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك، يعني من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه، فيه تحذير من الوقوع في الفتن. فاكرين زمان كنا قلنا برضو حديث أبو ذر الغفاري لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: كيف بك إذا أدركت زمانا يكثر فيه الموتى حتى يكون البيت فيه بالوصيف. البيت فيه يقدر بالوصيف. الحديث ده له تكملة جميلة معانا النهاردة نقولها. بقول له: يا أبا ذر، كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس، يعني الموت تحرب الناس، كثر الموتى حتى يقوم البيت بالوصيف. في هنا تفسيرين: يقوم البيت، قال لك القبر بالوصيف إذا يبقى غالي، القبر يقدر بالوصيف يعني تبيع خادم عشان تشتري قبر ده يبقى غالي، الحفار اللي بيحفر القبور ما تلاقيهمش، تقعد تدور على حافر يحفر القبر ما تلاقيش من كثرة الايه؟ من كثرة الموتى، الناس مترمية في الشوارع عايزين نقبرهم ما نلاقيش، نقوم نعمل لهم مقابر ايه؟ جماعية، ولا حول ولا قوة، نكومهم كده على بعض ولا حول، من قلة الايه؟ قبور، او لا نجد حفارين. دي حالة. الحالة الثانية ان يقوم البيت يعني الفيلا والعقار والعمارة تبقى بخادم، يعني برضو تبقى دي قليلة، القيمة دي قليلة في حق هذا العقار، العقار ده بملايين يصبح هذا القدر. ليه؟ لقلة الساكنين. يبقى الأول لكثرة الموتى تقل القبور، والثاني تقل المساكن، يبقى ثمنها بسيط جدا لقلة الساكنين، ما الناس ماتت والأحياء مصاب، وعندك المساكن كثيرة جدا، واحد عنده فيلا عنده فيلا هيعمل ايه؟ عايز يشتري ولو برخص الايه؟ التراب. بيقول له: كيف بك؟ سيدنا ابو ذر ما يعرفش يعمل ايه في الحاجه ديت، فبيقول له، شوف الادب: ما خار الله لي ورسوله، اللي انت تختاره لي يا رسول الله واللي ربنا يختاره لي، قل لي اعمل ايه؟ قال: تصبر، ربنا يحلها لك، بس امتى؟ اذا تصبرت، اذا لزمت الايه؟ الصبر. طيب قال الرسول بقى بيقول له كيف انت وجوعا يصيب الناس حتى تاتي مسجدك فلا تستطيع ان ترجع الى فراشك ولا تستطيع ان تقوم من فراشك حتى تاتي مسجدك. يعني العمليه وصلت خلاص، جوع همد الناس، لما تروح البيت ما تقدرش تيجي للجامع، ولما تيجي للجامع ما تقدرش تروح الى البيت. قال ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بالعفه. عليك بالايه؟ يعني كف الناس عن الوقوع في العفه، الواحد يستعف، مش اللي يلحق حاجه ياخدها. واخدين بالكم الكلام ده؟ مش اللي يلحق حاجه ايه ياخدها. يعني لما يصيب هذا الامر عليك بالعفه، خذ ما تقوم به نفسك، ما تروحش بقى السوبر ماركت وتقول له يلا لمي لي كل ده وادفع لك فيه اضعاف اضعافه، زي ما حصل من سنه ولا سنه ونص بعد الثوره، ما فيش بيوم ولا اثنين ولا كان لسه ايام الثوره، تروح السوبر ماركت تلاقيه فوق، تلاقي الراجل شايل 10 كراتين بيض وخمس كراتين من خمس مش عارف ايه رز وسكر، عمال يعبوا عمال بياكل في اخر زاده، وبعد ايه؟ ما يخلص وانتهى الامر. لا سبحان الله، لما حصل قبلها بشويه كان الزلزال بتاع اليابان، سبحان الله، دول كفره بس عندهم تعاليم الاسلام موجوده فيهم، تلاقي الناس ولا تكلم، بيروح ياخد وجبته بيومه بس، وجبته بس فقط بتاع اليوم، واقفين صف كده تمام وهدوء. هو ده، شفت الناس عامله ازاي؟ هو ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه الصبر، الحلم، الرفق، الأناة، ما شابه ذلك. المسلم أولى بهذا، المسلم أولى بهذا. كيف أنت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ حجارة الزيت ده مكان معروف في المدينة، مرتفع، يقال له حجارة الزيت لأنه أسود وكأنه طلي بالزيت. الحجارة دي العالية دي تغرق بالدم، تغطى بالدم، ده كناية عن ايه؟ عن كثرة القتلى. بقولوا كيف بك وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت العالية دي بالدم. قال ما خار الله لي ورسوله، قال الحق بما أنت منه، يعني الحق بأهلك وعشيرتك. قال قلت يا رسول الله أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل هذا؟ قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. يعني أخذ سيف وانزل أخلص أنا كمان. قال له إن خشيت أن السيوف دي خفت أن واحد منها يجي على رقبتك وده هيحملك أنك تحمل سيفك وتنزل، غطي وشك بطرف ردائك عشان ما تشوفش حاجة، فإن قتلت فقاتلك يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. هذه حالة برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا منها. أحيانا رسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو سمعت إن الدجال في مكان وانت في مكان ما تفردش عضلاتك وتقول أروح له، والدجال ده رمز للفتن، لما يبقى في فتنة في مكان معين والفتنة دي تخشى عليها على دينك أو نفسك منها فلا تقربن منها. الرسول بيقول إذا سمعت بالدجال انأ عنه، ابعد عنه. يقول لك وإن الرجل لا يسمع به فيقول ويحسب أنه مؤمن، يقول لك ده أنا مؤمن، دجال اللي يهمني، دجال اللي يأثر فيا. والركون والاطمئنان، خد القاعدة دي بالله عليك واحفظها، الاطمئنان على الإيمان أول علامات سلب الإيمان. الاطمئنان على اللي يقول لك أنا ما يهمنيش، أنا إيماني راسخ، أنا إيماني في القلب، أنا أعرف إن دي أول علامات إيه؟ أو ده بيسلب الإيمان. الركون إلى الإيمان والاطمئنان على الإيمان أول علامات سلب، يقول لك ما يهمنيش، سيبنا انا بس اتعرف. او الراجل يقول لك ده الرسول بيقول فيذهب اليه الرجل وهو يحسب انه مؤمن، الايمان مال قلبه ولا من الدجال ياثر فيه، اول ما يروح يتبعه يبقى معاه، فاذا ذهب اليه يتبع من الشبهات اللي شافها. ده راجل بيقول للسماء امطري، اول ما يروح يلاقي واحده ملوك امطري تمطر، اخرجي زرعك فيخرج زرعك، يجيب راجل يقوم ضرب نصين ميت يقول له قم، فيقوم الممع البعض قايم يقول له ها تيجي معايا، دي جنة ودي نار، يبص يلاقي جنة ونار يقول له اجي معاك في الجنة، اول ما يخشها يلاقيها نار جهنم. شفت يتبعه ليه رب؟ قال لك انا مؤمن وخايف بقى كده، لما معه من الشبهات. شفت التطبيق العملي لكف اليد عن المشاركة في الفتن التي فيها سفك دماء وانتهاك اعراض ونهب اموال. مروان بن الحكم دعا واحد اسمه ايمن ابن خريم يخرج معاه ويقاتل، فقال ايمن ابن خريم ده بيقول له انا ابي ان ابي وعمي شهدا بدرا، حضروا بدر، وانهما عهدا الي الا اقاتل احدا يقول لا اله الا الله. ابويا وعمي حضروا بدر ووصوني ان انا لا اقتل احد يشهد ان لا اله الا الله، فان انت جئتني يا مروان يا ابن الحكم ان انت جئتني ببراءه من النار خرجت معك، هات لي براءه من النار وانا اجي معك. ثم انشد يقول ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان اخر من قريش، حتى لو كان من قريش مش هقتل الواحد بيصلي عشان واحد من قريش ياخذ سلطان، له سلطانه وعلي اثمي، هو يفرح بالسلطان يفرح به وانا ابوء بالاسم، معاذ الله من جهل وطيش، ااقتل مسلما في غير جرم، ااقتل مسلما في غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. الكلام ده بنقوله لهؤلاء الذين يتبعون اصحاب السلاطين ثم يامرونهم ان يقتلوا من قال لا اله الا الله محمد رسول الله من اجل ان يبقى في سلطانه. نقول لهذا الذي ينجر خلف اوامر هؤلاء اياك ان تقتل مسلما لتبوء انت باثمه ويتنعم امرك بسلطانه، تبوء انت باثمه وامرك بيتنعم بالايه؟ انت اللي هتروح فين؟ اللي قتل ده ولا واسع هتروح، والقابل برضه له نصيب، بس انت ما لولت لا ده ولا ده، اخدت اسم وما طلتش، على الاقل التاني عنده قاعد بقى في سلطان وهتفضل كده طول حياتك. التاني قاعد بقى في سلطان وانت عمال حفظ، روح روح وما زلت. وده خلي بالك امرك لا يامن لك. اوعى تفكر انك انت بهذا ستنول مكانه عنده. ابن العلقمي لما كان في الدولة الإسلامية وراح قعد يضاهي التتار على حساب الدولة عشان يمكنوه من الدولة الشيعية، فالتتار مكنوا من ذلك واداله القوة وقعد يضعف في الدولة الإسلامية، وللأسف الشديد خليفة ساعتها كان مسلمه كل شيء ففعل كل شيء، قلص من الجيش وإلى آخره، ولما قضى على الدولة الإسلامية جم التتار أخذوا بغداد بقرر الخلافة هناك، يعني أخذوها على طبق من ذهب. بعد كده أول حاجة عملها التتار وملك التتار في ابن العلقمي إن هو بعد ما كان بيركب الفرسان العربية الواحد النهارده يساوي 5 مليون جنيه، ركبوا الحمير والبغال ومنعوا من ركوب الحصان، حتى ركوب الحصان مات كمدا، مات من حسرة. فقال له راح لملك التتار قال له يعني أنت عملت فيا كده؟ أنا عملت كده. قال اللي يخون مرة يخون 1000 مرة، انت خنت اهلك وناسك واولياء النعمه عليك، مش ضمن انك انت ما تخدنيش، انا بس كنت واخدك وسيله وسلم. فبنقول لهؤلاء لخون اخاه العهد، هل انت يوم اخذت العهد اخذته ان تقتل اخاك ام عدوك؟ ها تعهدت انك تقتل اخاك ولا عدوك؟ عدوك. فان خنت مره هتخون 1000 مره، فاياك ان تلوث يدك بدم انسان قال لا اله الا الله محمد رسول الله. عامر بن سعد، سعد بن ابي وقاص، بيقول ان اباه سعد رضي الله عنه كان في غنم الله، جاء ابن عمر ولا قاعد. شوف سعد بن ابي وقاص ده كان من الذين اعتزلوا الفتنه، ولذلك قيل فيه إن كان ما فعله خيرا فخير مبرور، وإن كان ما فعله إثم فإثم مغفور. العزلة دي اللي فعلها إن كان خيرا فخير مبرور، وإن كان إثم فإثم مغفور. اسم ده إيه؟ اسم مغفور. فابن رايح بقول له يا أبا انت قاعد في غنمك وأرضك والملك يوزع بالمدينة، ناس عمالة تأخذ. بقول فضربه في صدره، سعد ضرب ابنه في صدره وقال اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. عبد التقي معروفة، الغني مش قصده غنى المال، غنى النفس. الغني مش لا ينازع الناس، زي ما قال الشافعي ومن يذق طعم الحياة فإني طعمتها وسبق إلينا عذبها وعذابها فإن تجتنبها فلم أجدها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب قد هممنا اجتذابها، إن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هتروح تشاركهم في الملك اللي هم بيوزعوه هيموتوك، وطول ما انت قاعد كده هيحبوك وتسلم بدينك ويرزقك الله العفة والعفاف لأنك عبد خفي. وفي رواية حفي، الخفي يعني اللي يعبد الله سبحانه وتعالى في الخفاء، والحفي الذي يصل رحمه ويصل عباد الله الأتقياء. الأمر إخواني الكرام يعني حديث وآثار كبيرة جدا، من أهمها ابن الحارث الصائغ بلخص الكلام كله إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. ابن الحارث الصائغ بيقول سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل في أمر حدث في بغداد هم قوم بالخروج والاقتتال، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في خروج هؤلاء، الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة إن هي يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبي عبد؟ هم في فتنة. فقال وإن كان الأمر كذلك فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. أي فتنة دون السيف والدماء هينة هينة. قال له دي فتنة خاصة، إنما إذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطع السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر القتل واستباحة الدماء وقال لا أرى ذلك ولا آمر به. إخواني الكرام العزلة احنا قلنا هو إذا وصل الأمر كده بالعزلة بتأكد في الاثنين، اللي يخشى على دينه أن يفتتن وأن يحول عن دينه دي تجب دي تؤكد في حقه، والثاني من كان ذا بأس وشدة يخشى على الناس منه ومن بأسه، ما بيمسكش نفسه معاه سلاح بيطلع ويضرب ويموت في الخلق، ده برضه يقعد ما يطلعش. وصاحب الرأي والمشورة والدهاء اللي له كلمة ولسن، شوف كده سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه، شر ذلك الزمان كل خطيب مسقع وكل راكب موضع. خطيب مسقع يعني واحد لسانه لسن ما بيتتعتعش، لا يرتج عليه، ما بيغلقش عليه، لسانه زي الفرقلة نازل تحت ويقنع الناس ويهيج الناس. وراكب موضع يعني متسرع، الاثنين دول يقعدوا في بيوتهم طلعوش، لان الفتنه هتبقى في حقهم شديده جدا. فوائد العزله في الفتن كثيره، صيانه الدين وعدم المساس به، والنفس صيانتها من التلف والعرض عن الانتهاك، سلامه الصدر على المسلمين، اطفاء الفتنه دي واخماد نارها. احبتي الكرام مما ينجي في الفتنه لزوم الجماعه، الأمة دي أمة مرحومة، ربنا سبحانه وتعالى من نصيب هذه الأمة لا يجمعها على ضلالة أبدا، بل الحق فيها دائم ما دامت الأمة، ضمن الله سبحانه وتعالى بقاء طائفة من هذه الأمة ثابتة على الحق مستمسكة حتى يأتيها أمر الله وهم كذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة له ومن شذ شذ في النار. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. من أهم المظاهر اللي بتشد المسلمين شدا إلى حبل الله وصراطه المستقيم المواظبة على حضور صلاة الجماعة. من الأمور اللي بتشد المسلمين إلى حبل الله وصراطه المستقيم المواظبة على حضور صلاة الجماعة. ومعنا إن شاء الله في اللقاء القادم أن قدر الله لنا اللقاء وشاء لنا البقاء، كيف نواجه الفتن بالأعمال الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بيني وبينك